السادسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبد الله وإشرعها بالعناوين الرئيسية. يواصل الاحتلال الصهيوني قصفه على قطاع غزة وسط معارك شديدة مع المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية تواصل تدمير ناقلات الجند وآلية الاحتلال في مناطق التوغل في غزة. ومقتل مستوطن ومجندة وجرح 4 جنود صهاينة بتفجير عبوة نازفة بجنين ردا على استشهاد 6 شبان فلسطينيين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. انطلقت أول مناورات مشتركة بين قوات البحرية العراقية والإيرانية في ممر أرباند المائي الذي يربط محافظة خوزستان بمحافظة البصر العراقية. وتأتي هذه المناورات بمناسبة الذكرى السنوية 4 لاستشهاد قادة النصر، وتحمل هذه المناورات رسائل مهمة، وهي رفع مستوى التنسيق بما يخدم أمن الممرات المائية وتبادل الخبرات العسكرية، وكذلك توثيق آليات ضبط الحدود. وحول هذا الموضوع إليكم هذا التقرير.
عاملة أعلام فلسطين وإيران والعراق حضرت هذه السفن والزوارق في استعراض بحري مشترك لسفن التعبئة البحرية الإيرانية والحشد الشعب العراقي، أقيم في الممر المائي بشبه جزيرة الفاو المطلة على الخليج الفارسي، إحياء لفعاليات الذكرى السنوية 4 لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفيق دربه أبو مهدي المهندس.
مسيرة استعراضية لنثبت للعالم أن هذا الشعب الإيراني والشعب العراقي هو شعب واحد، مصيره واحد.
الاستعراض البحري الذي يعد الأول من نوعه بين العراق وإيران شهد مشاركة أكثر من 1000 زورق وعوامة وقطع بحرية مختلفة. استعراض يقول مسؤول الأمن في البلدين بأنه يدلل على وحدة الصف والتناغم بين طهران وبغداد لحفظ أمن الخليج الفارسي.
من خلال هذا الاستعراض البحري المشترك نقول لقوى الاستكبار العالمي وفي مقدمتهم أمريكا بأن الأمن والأمان في الخليج الفارسي لا يتحقق إلا بقوات دول المنطقة نفسها، كما نؤكد أن العراق وإيران أصبحوا قوة واحدة لردع أي محاولات لزعزعة الأمن في المياه الإقليمية.
وبالتزامن مع مراسم المناورة البحرية أعلنت إيران عن انضمام سفينة الشهيد أبو مهدي المهندس من فئة سفن الشهيد قاسم سليماني إلى بحرية الحرس الثوري تخليدا لذكرى قادة النصر.
فعاليات مراسم التابين التي تقام متزامنة في كل من العراق وإيران بالذكرى السنوية 4 لاستشهاد قادة النصر إن دلت على شيء فهي تدل على وحدة الموقف والمصير الداعم لمحور المقاومة من المنطقة البحرية المشتركة بين العراق وإيران.
مع دخول اليوم 93 للعدوان الصهيوني على غزة، يواصل الاحتلال قصفه على القطاع وسط معارك شديدة مع المقاومة الفلسطينية التي تمكنت من تكبيده خسائر جديدة في الجنود والعتاد، كان أبرزها مقتل نائب قائد لواء التدريب في لواء النحال إلى جانب عدد كبير من الجنود. وإلى جانب القطاع، استمر جيش الاحتلال في اقتحاماته اليومية لبلدات ومدن الضفة الغربية، كان أبرزها اقتحامه مدينة جنين حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين. وعلى الصعيد الإسرائيلي، تحدث نحو 170 قائدا عسكريا إسرائيليا عن حرب داخل الحكومة ضد رئيس الأركان بعد فتح تحقيقا في هجوم 7 من أكتوبر 2021 وفي الأثناء خرجت مظاهرات في القدس وتل أبيب تطالب باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واستعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل اليوم 93 إلى أكثر من 22,800 شهيد و 58,416 جريحا. وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب في 24 ساعة الماضية 12 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 113 شهيدا، مشيرة إلى خروج 30 مستشفى عن الخدمة. كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 109 منذ بدء العدوان على غزة، مؤكدا أن الاحتلال قصف اليوم مبنيين 2 للنازحين في رفح. وحول آخر المجازر الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني خلال الساعات الماضية في قطاع غزة نستمع لهذا التقرير.
بعد ليلة من القصف والاشتباكات تتصاعد أعمدة الدخان وسط مدينة خان يونس التي جدد الاحتلال قصفها، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، إلى جانب مناطق أخرى لم تنجو من القصف الإسرائيلي العنيف. وتركز القصف على رفح وخان يونس ودير البلح، حيث استشهد 13 مواطنا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منزلا بدير البلح ومدرسة إيواء نازحين بمخيم المغازي. وتظهر المشاهد في خان يونس بوضوح بنك أهداف الاحتلال الذي يركز على قتل الأطفال الأبرياء. وارتقى شهداء آخرون وسجل عدد من الإصابات إثر قصف استهدف بنايتين لجأ إليهما نازحون في غزة. وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الزهور شمال مدينة رفح ومنزلا آخر بمخيم جنوب المدينة. كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا في خربة العدس شمالية مدينة رفح. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 20 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي على الفالوجة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة الليلة الماضية. وفي وسط القطاع وجنوبه استشهد 40 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدنا ومخيمات منذ مساء أمس. ولا توجد أي منطقة آمنة في قطاع غزة، حيث يستبيح الاحتلال دماء المدنيين في غزة مستهدفا إياهم في جميع أنحاء القطاع المحاصر وسط صمت عالمي مخيف. وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن عدد الشهداء والمفقودين ارتفع إلى أكثر من 29,700 شهيد، بينهم 10,000 طفل. وقال المكتب إن عدد المصابين جراء العدوان الإسرائيلي تجاوز 58,000. هذا وأشار المكتب إلى أن جيش الاحتلال دمر 69,000 وحدة سكنية كليا و 290,000 وحدة سكنية بشكل جزئي منذ بدء عدوانه على غزة.
واصلت المقاومة الفلسطينية التحاماتها البطولية مع جنود العدو الصهيوني وآلياته في مختلف محاور التوغل في غزة وفي الضفة الغربية. وحقق مجاهدو المقاومة إصابات محققة بتجمعات الجنود ونقلات الجند والآليات العسكرية. وأعلنت كتاب القسام أنها دمرت ناقلة جند وقصفت قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل. كما بثت كتيبة جنين التابعة لإسرائيل الأقصى مشاهد من تفجير عدد من العبوات التي أعدتها ضمن كمين محكم لجنود وآليات العدو للاقتحام حي الجابريات وأطراف مخيم جنين. قال الإعلام العبري إن 1700 منزل في مستوطنات غلاف غزة تضررت منذ بداية العدوان على القطاع بحسب تقدير المؤسسة الأمنية والعسكرية في الكيان. صحيفة الكالاكاليست الاقتصادية أشارت إلى وجود 200 منزل في المستوطنات بحاجة لهدم وبناء من جديد، مؤكدة أن تكلفة ترميم المنازل تفوق 500 مليون دولار. وأضافت الصحيفة أن عمليات إجلاء المستوطنين بعيدا عن مناطق القتال تصل وحدها إلى مئات الملايين الدولارات. يذكر أن تقديرات حكومة الاحتلال بشأن تكلفة الحرب على غزة تجاوزت 50 مليار دولار. لقيت مجندة صهيونية بجيش الاحتلال مصرعها وأصيب 4 جنود آخرين، 2 منهم بحالة حرجة أثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن مقاتلي المقاومة نجحوا في إيقاع آليات الاحتلال المتوغلة في مخيم جنين بكمين ناري، لافتة إلى تفجير عدة عبوات متتالية تبعها استهداف مباشر بصليات من الرصاص ألحقت بالصهاينة خسائر بالأفراد. من جهة أخرى أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها فجر اليوم، ما يرفع عدد الضحايا قصف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في جنوب مدينة جنين إلى 7 شهداء. وكانت الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 5 أشقاء وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جراء قصف الاحتلال. وأكد شهود عياء أن شهداء 7 كانوا يجلسون على حافة الرصيف قرب دوار الشهداء ولم يكن في المنطقة أي مواجهات، وتم إعدامهم بدم بارد بعد استهدافهم بمسيرة للاحتلال. وحول آخر المستجدات في الضفة الغربية المحتلة إليكم هذا التقرير.
الضفة الغربية على الصفيح ساخن في ظل حملة التصعيد التي يشنها الاحتلال ضد أبنائها في معظم المناطق. ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال اليوم المدينة وارتكبت مجزرة جديدة حين قصفت طائرة مسيرة تجمعا لشبان عند دوار الشهداء جنوبي المدينة، ما أدى إلى استشهاد 6 منهم بينهم 4 أشقاء وسقوط جريحى. واندلعت على الفور الشباكات المسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين قاموا بتفجير عبوتين ناسفتين أسفر عن مقتل مجندة من وحدة خاصة في حرس الحدود وإصابة 3 آخرين، إصابة أحدهم خطيرة. وقالت مصادر محلية أن الاشتباكات توقفت بعد أن فجر المقاومون عبوات ناسفة بآلية الاحتلال في حي الجابريات، ما أسفر عن إعطاب عدد منها. من جانبها قالت كاتبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بقوات الاحتلال وألياته خلال اقتحامه المدينة ومخيمها، مؤكدة أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال وأطلقوا وابلا من الرصاص وفجروا عبوات ناسفة. هذا وأفادت مصادر إعلامية بمقتل مستوطن في إطلاق نار على سيارته بين رام الله ونابلس. وفي محافظة طول كرم أصيب 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال المحافظة، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن جرح فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة خلال مواجهات اندلعت شرقي المحافظة. كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية عقربة جنوب شرقي نابلس. وفي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورة ومنطقة تل الصمود وبلدة بني نعيم شرق الخليل وشرعت بدهم وتفتيش منازل المدنيين. وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقلية شمالية الضفة الغربية واعتقلت عددا من الشبان، فيما أصيب فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قطنة شمال غربي القدس المحتلة خلال مواجهات. كما أصيب 3 فلسطينيين خلال مواجهات شمال غربي رام الله.
ومع ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها الرئيسية. يواصل الاحتلال الصهيوني قصفه على قطاع غزة وسط معارك شديدة مع المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية تواصل تدمير نقلات الجند وآليات الاحتلال في مناطق التوغل في غزة. ومقتل مستوطن ومجندة وجرح 4 جنود صهاينة بتفجير عبوة ناسفة بجنين ردا على استشهاد 6 شبان فلسطينيين. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ایمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم من جديد مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا
الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول الوضع الأمريكي والمؤشرات الميدانية التي تنذر بقرب نظام السلطة والهيمنة الأمريكي من زواله وأفوله
في ظل التفاعلات الدولية والانكماشات للنفوذ الأمريكي في مناطق عديدة من العالم، بالإضافة إلى دفاع الولايات المتحدة عن الجرائم الصهيونية التي ترتكب بحق الشعوب لا سيما الشعب الفلسطيني.
في ظل الغطاء الذي توفره واشنطن للآلة الوحشية الصهيونية لتفتك بحياة الأبرياء، وهي تضع أمريكا في عزلة عالمية وانهيار أخلاقي، وتعجل من أفول سلطتها وهيمنتها.
عنوان الحلقة اليوم: من سونار البحر الأحمر نظام الهيمنة ينخر.
مستمعينا الكرام، لعل من الشواهد والبينات الدامغة على خسارة نظام السلطة والهيمنة الأمريكي موقعه ونفوذه الريادي في العالم هو فشل الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب أعضاء وداعمين لحلفها البحري في باب المندب لمواجهة العمليات العسكرية اليمنية ضد المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب، حيث عزفت الكثير من الدول عن المشاركة في هذا الحلف الذي أطلقت عليه واشنطن اسم حارس الازدهار، وهو ليس إلا حارسا لنتانياهو والجماعة الإجرامية المتطرفة والأمريكيين والغربيين المتصهينين.
ويذهب أكثر الظن إلى أن هدف أمريكا الأساس من إنشاء هذا الحلف البحري في البحر الأحمر هو جس النبض العالمي للإطلاع على مدى وجود فرص لترميم نظام سلطتها وهيمنتها المتآكل في العالم. وقد جاء عزوف غالبية الدول التي دعتها واشنطن إلى الانخراط لحلفها هذا برهانا ساطعا على أن نظام السلطة والهيمنة الأحادي القطب الذي سعت لترسيخ دعائمه منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة لا يمكن له أن يلتئم، وأنه الآن في طريق الأفول والزوال بخطوات متسارعة نتيجة لإدراك جميع الشعوب والدول أن النظام الأحادي القطب لا يبحث سوى عن مصالحه الخاصة التي يفضلها على مصالح كل الدول.
وإن أمريكا فشلت في جميع حروبها المباشرة أو بصورة نيابية، وخير دليل على ذلك هروبها من أفغانستان بعد أن احتلتها بدعوى محاربة الإرهاب والقضاء على حركة طالبان.
لكنها هربت من هناك بعد أن سلمت مقاليد أفغانستان إلى طالبان، كما أنها أشعلت أطون حرب أوكرانيا وورطت الجيوش الغربية أيضا، وحملت واشنطن الدول الأوروبية أعباء كبيرة وتركتهم في معاناة مع صنوف الأزمات في الاقتصاد والطاقة وغير ذلك.
كما أن حروبها في العراق وسوريا أيضا لم تحقق نتيجة، وما زال ساسة واشنطن غارقين في المستنقعين السوري والعراقي، وتتلقى قواتهم الاحتلالية يوميا المزيد من الخسائر في الأرواح والمعدات. وأخيرا وصل الحال بأمريكا التي تعتبر نفسها قائدة العالم إلى تجاهل حتى صنيعتها إسرائيل الغاصبة بأوامرها، حيث يعبث قادة تل أبيب يوميا بالسمعة الأمريكية دون أن تتمكن واشنطن من الرد عليهم.
تحالف خجول ومتردد، هذا ما يبدو عليه الائتلاف البحري الذي أعلنت تشكيله واشنطن لمواجهة العمليات اليمنية ضد المصالح الإسرائيلية، نشاط كبير شهدته الدبلوماسية العسكرية الأمريكية مؤخرا في المنطقة في محاولة لاستقطاب أعضاء وداعمين لهذا التحالف الذي يهدف أولا لحماية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
ائتلاف بحري إقليمي ودولي تحاول من خلاله واشنطن إضفاء شرعية وكسب تفويض دولي للرد على العمليات العسكرية اليمنية ضد السفن الإسرائيلية. المشروع الأمريكي فاقد للشرعية مع امتناع دول شرق أوسطية عن الانخراط فيه ولو بشكل علني، دول كانت تعول عليها واشنطن كأساس للتحالف مثل السعودية ومصر والسودان والأردن المتشاطئة للبحر والتي تملك حقوقا قانونية في البحر إضافة لمكانتها السياسية عربيا وإسلاميا.
أما أوروبيا فقد تلقت واشنطن أولى صفعاتها من حليفتها مدريد التي أعلنت وفق صحف إسبانية أنها لا تعتزم المشاركة في التحالف بعد رفض البرلمان الإسباني المشاركة، كما لا تزال حالة التردد تسود أروقة القرار الألماني بشأن المشاركة.
مستمعينا الكرام، نواصل معكم لقاءنا هذا أفول أمريكا تحت عنوان من سونار البحر الأحمر نظام الهيمنة ينخر.
نعم مستمعينا الكرام، يمنيا قبل التحالف الوليد بالتحدي والصلابة، حيث أكد قادة عسكريون يمنيون أنهم ماضون في تنفيذ عملياتهم العسكرية التي تستهدف المصالح والبواخر والسفن الإسرائيلية، إصرار مبني على إدراك دقيق لتأثير هذه العمليات على الاقتصاد والنفوذ الاستراتيجي الإسرائيلي وبهدف واضح وهو وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
وقال قائد حركة أنصار الله السيد الحوثي، فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه في أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر أو أن يرتكب حماقة باستهداف بلدنا والحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوفي الأيدي، سنستهدفه وسنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.
التهديدات اليمنية قد لا تفهمها واشنطن سريعا أو لا تأخذها على محمل الجد بسبب وضعها السياسي في العالم بعد العزلة السياسية التي تتهددها نتيجة دعمها المتواصل للكيان الإسرائيلي في حربه ومجازره في غزة، عزلة تتهددها من الحلفاء والأصدقاء أولا بعد ضغوط الشعبية والحرج الشديد سياسيا وأخلاقيا أمام هذه الشعوب.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أفول أمريكا.
شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
أيها المنتظر، كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام عزه، والكلمة التي ألقاها في 23 الماضي خلال لقائه مع مسؤولي البلاد وسفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية، أعزائنا الأفاضل، حديث سماحته حول دور اتحاد الدول الإسلامية في المنطقة في صد أمريكا ومنع تدخلاتها، وتأكيده أيضا على أن الكيان الصهيوني ليس في وضع يشجع على التقرب منه والتطبيع معه، وأن الدول التي تطبع مع الكيان سوف تتضرر وتلقى الخسارة. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، في مقدمة الخطاب أعرب السيد القائد حفظه الله عن ترحيبه بالمسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية ومكانة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في قلوب العالم كرحمة للعالمين، فقال سماحته:
درباره پیامبر اعظم حقیقتاً زبان بنده و امثال بنده قاصر است از بیان.
فيما يخص النبي الأعظم، حقا إن لساني وألسن أمثال هذا العبد تعجز عن التعبير، وعقلي وقلبي وأمثال هذا العبد تقصر عن إدراك الشخصية الرفيعة لذلك الجليل صلى الله عليه وآله وسلم. إنه كذلك حقا. اليوم سأذكر باختصار كلمة واحدة عن الكتاب الضخم لفضل النبي العظيم صلى الله عليه وآله، هي أنه لهذه الشمس الساطعة في عالم الوجود حق في أعماق أفراد البشر كلهم. هذا ما أريد الحديث عنه، إن أفراد البشرية كافة سواء أكانوا المؤمنين بهذا الدين أم غيرهم مدينون للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ومقيدون بالدين بكل ما للكلمة من معنى لذاك الجليل صلى الله عليه وآله. لماذا؟ ما هذا الحق العظيم لدى هذا الجليل في أعناق البشرية؟ هو تقديم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى البشرية وصفة علاج لآلامها الأساسية كافة، وهذه حقيقة.
خدای متعال می‌فرماید که کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.
يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ما الظلمات؟ الظلمات هي تلك الأمور كلها التي سودت حياة الإنسان على مر التاريخ وعكرتها وسممتها وجعلتها مرة، هذه هي الظلمات. فالجهل هو الظلمة، والفقر هو الظلمة، والظلم هو الظلمة، والتمييز هو الظلمة، والاستغراق في الشهوات هو الظلمة، والمفاسد الأخلاقية والآفات الاجتماعية، هذه كلها هي الظلمات. هذه الظلمات كلها عانى منها الإنسان طوال تاريخ حياته الطويل. فقدان الإيمان هو الظلمة، واللا هدفية هي الظلمة، هذه أدواء الإنسان العميقة.
أيها الإخوة والأخوات، تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا نتابع ونقدم لحضراتكم برنامج من أنوار البصيرة. ندعوكم لمتابعة ما تبقى من هذا البرنامج. نعم أعزائنا الأفاضل، تطرق السيد القائد الخامنئي حفظه الله إلى كيفية معالجة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لمرض فقدان وضعف الإيمان لدى البشرية بالشريعة والمعارف القرآنية، فقال سماحته:
پیامبر اعظم نسخه درمان این دردها را هم نسخه معرفتی را هم نسخه عملی را.
قدم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وصفة علاج لهذه الأدواء، الوصفة المعرفية كما العملية. إذا أردتم أن تتخلصوا من هذه الأدواء فعلاجها هذه شريعة الرسول صلى الله عليه وآله، هذه والمعارف القرآنية علاج لأدواء البشرية، وقد عرضها رسول الإسلام صلى الله عليه وآله على الإنسان. لذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام عن الرسول صلى الله عليه وآله:
طبيب دوار بطبه قد احکم مراهمه و احما مباسمه. این پزشک ماهر حاذق،
هذا الطبيب الماهر الحاذق جهز المراهم، ذاك الدواء الذي يوضع على الجرح ليبرأ، كما جهز وسيلة الكي. ففي الماضي حينما لم يكن الجرح يبرأ بالمرهم كانوا يكونه فيبرأ، فهو يملك كليهما، المرهم كما وسيلة الكي، وقد عرضهما على البشرية في القرآن. فلئن أردتم أن تعيشوا جيدا فاعملوا على هذا النحو. إن حق الحياة في منطق عقلاء العالم هو أسمى من الحقوق كلها للناس بعضهم على بعض، فحينما يريدون المبالغة في أن لفلان من الناس حقا في عنقي، يقولون مثلا إن لهذا السيد في عنقي حق الحياة، فما معنى حق الحياة؟ أي مثلا كنتم معرضين للغرق وهو أنقذكم، وكنتم معرضين لتساقط أنقاض البيت وهو أنقذكم. إن هذه الحياة المادية التي كانت على وشك أن تسلب منكم أعادها إليكم، هذا هو حق الحياة وهو أسمى الحقوق. حينما يبحث الإنسان بين آحاد الناس ويتفحص يرى أنهم يرون هذا أسمى الحقوق، فيقولون حق الحياة. لكن على أي حال، هذه الحياة التي ردت إلينا كم ستدوم؟ إنها محدودة كما أنها ناقصة، وهي أيضا معرضة للأذى، وهذه الحياة نفسها قد تسلب من الإنسان غداة ذلك اليوم نفسه بالسكتة وبالسرطان وبأنواع الأمراض شتى.
ممكن فردای همون روز با سکته و با سرطان و با انواع و اقسام بیماری ها همین حیات از انسان گرفته بشه.
أيها الإخوة والأخوات، حول الرسالة المحمدية والسعادة البشرية يقول السيد القائد الخامنئي حفظه الله:
خداوند متعال فرمود که یا ایها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. حیات رو پیغمبر به شما میده. این حیات اون حیات نیست.
ان الرسول يهب لكم الحياة، وهذه الحياة ليست تلك، فهذه هي الحياة التي تؤمن سعادة الدنيا كما تعمر قلوبكم، وكذلك تنير أرواحكم، وأيضا تجعل حياتكم عذبة، كما أن لها الاستمرارية، فليس لهذه الحياة نهاية ولا تتعرض للآفات وهي أبدية. هذه هي الحياة التي يمنحها الإسلام والدين والرسول صلى الله عليه وآله للبشرية، وأهميتها تفوق آلاف المرات تلك الحياة التي افترضوها، مثلا سحبونا من تحت الأنقاض أو أنقذونا من الغرق فردوها إلينا. هذه الأمور هي حق الرسول صلى الله عليه وآله في عنق البشرية، هذا هو حقه ونحن مدينون له. من الطبيعي أنه لم يتسن لبعضهم هذا التوفيق، أي أن يتعرفوا إلى دين الرسول صلى الله عليه وآله غير المسلمين، وأن السبيل موصد في وجههم لأداء الدين، فماذا سيفعل الله تعالى معهم؟ ليس هذا محل بحثنا، لكن لا يمكن لهؤلاء أن يؤدوا الدين، غير أن المؤمنين بالإسلام بلى في وسعهم أداء الدين ويمكنهم، وقد دلوا على الطريق إليه.
بجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. این جهاد فی سبیل الله به خاطر سلم در مقابل خدا بودن.
هذا الجهاد في سبيل الله بسبب التسليم لله هو أداء الدين. إذا أردنا التعويض عن حق الرسول صلى الله عليه وآله، هذا الحق العظيم له، فهذا سبيله. جاهدوا في الله حق جهاده، الجهاد الكامل. ليس معنى الجهاد السيف والار بي جي وأمثال ذلك فقط، إنما الجهاد في الميادين كلها، في مضمار العلم وفي ميدان السياسة وفي حقل المعرفة وفي مضمار الأخلاق، وهذا الذي نحن بحاجة ماسة إليه. كلنا بحاجة إلى الأخلاق والعلم، فلنجاهد. يمكننا الجهاد إذا امتثلنا لهذا الحكم الإلهي، أي جاهدوا في الله حق جهاده، فحينئذ يمكننا القول لقد تحقق أداء حق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قدر مستطاعنا. علينا الجهاد في سبيل الإسلام.
پیامبر اعظم انجام گرفت تا حد توان ما، ما باید در راه اسلام جهاد کنیم.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
خزان الأموال.
الإمام علي عليه السلام هلك خزان الأموال وهم أحياء.
وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن من فناء الإسلام وفناء المسلمين أن تصير الأموال في أيدي من لا يعرف فيها الحق ولا يصنع فيها المعروف.
وعن أمير المؤمنين علي سلام الله عليه: من يستأثر بالأموال يهلك. عزيزي المستمع، بمقدور المجتمع نظرياً أن يساعد الأطفال ويخلق منهم جيلا متطورا نفسيا وصحيا وقادرا على تفادي الضغوط ومعرفة مصادرها. لهذا يجب على المجتمع عدم إهمال القيم الأساسية في خلق جيل صحي من خلال توجيه الإرشادات وتطبيق النظم التي من شأنها التخلص من المشاكل التي لا ضرورة لها.
فالمدرسة مثلا إخوتي المستمعين ليست مكانا للتعلم فقط، ولكن لها تأثير بليغ في تهيئة الطفل وتنشئته من خلال خلق جو تربوي سليم وإيجابي ومنتج، وهو أمر له تأثير مباشر على نفسية الطفل وشخصيته. فالمدرس داخل الفصل له واجبان أساسيان: الأول إتاحة الفرصة التعليمية لتلاميذه،
والثاني إعطاؤهم نوعا من الخبرة العملية والاجتماعية التي اكتسبها خلال فترة حياته، وهي خبرة تؤثر في نوع عملية النضج الفكري للأطفال في المراحل المتأخرة من حياتهم.
ومن الضروري أن تكون للمدرس تقديراته المعقولة لقدرات الطفل وتفاعله الإيجابي داخل الفصل وتعرفه الشامل على نقاط الضعف في ناحية ما ودراسة إمكانية تصحيح هذا الضعف. وعلى هذا الضوء يمكن للمدرس أن يحدد مقدار التقدم أو التخلف الذي يؤثر على نفسية الطفل وتكوين شخصيته. وكثير من المدرسين يستعملون الأسلوب التوبيخي المستمر لإيقاف التصرف الوقتي وغير المقبول الصادر عن الطفل.
وبالمقابل يكون الطفل حساسا جدا ويتأثر بالتوبيخ، لكن هذا لا يعني ترك الطفل يفعل ما يشاء دون حساب، وإنما يجب تصحيح ما قام به من عمل غير مقبول ولكن بصورة إيجابية. وقد يواجه المدرسون مشاكل داخل الفصل الدراسي من تصرفات غريبة نتجت عن ظروف أسرية أو بيئية، وقد تكون في بعض الحالات مشاكل دراسية معقدة.
وفي مثل هذه الحالات حيث تحدث التصرفات الفجائية وغير المقبولة، فإنها تكون نتيجة لعدم ترابطها المنطقي وازدياد ترددها نتيجة إثارة خارجية، وهذا يجب على الأسرة والمدرسة معرفة ماذا جرى في عالم الطفل الداخلي من أسباب جوهرية والمبادرة الفعلية إلى حلها وتلافيها جذريا وإعادة ثقة الطفل بنفسه لئلا ينعكس عليه سلبيا بما يؤثر على حياته مستقبلا.
إذن عزيزي المستمع، فإلى جانب النمو الجسدي والعقلي للطفل هناك نمو آخر غير منظور، وهو النمو النفسي الذي يتطور عبر مجموعة الخبرات والأحداث والانطباعات التي تشكل عالمه الداخلي وتلعب دورا مهما في تكوين شخصيته وتطورها في المستقبل.
نقصان الخير وزيادة الشر.
الخير والشر مزداد ومنتقص، فالخير منتقص والشر مزداد. وما أسائل عن قوم عرفتهم ذوي فضائل إلا قيل قد بادوا.
ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندا. إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أجد أحدا.
من إنجازات دافنشي.
أخي المستمع، ليونارد دافنشي الفنان الإيطالي المعروف هو العامل المشترك بين محابس الأقنية أو أقفالها وبين لوحة الموناليزا، فهو الذي أبدع هذه اللوحة الرائعة، وهو الذي اخترع المحابس الأفقية التي تفتح أفقيا لا عموديا، وهي تعتبر أحدث أنماط المحابس المعروفة، وقد اخترعها سنة 1497 حين كان يعمل مهندسا لدى دوقية ميلانو. مزحتان لبرنارد شو.
صدم شاب بسيارته فتاة، ولما عفيت من إصابتها خيرته بين السجن أو الزواج منها، فآثر الزواج. ولما قرأ برنارد شو الخبر علق عليه بقوله: لو عممنا هذه القاعدة لقل طيش الشباب والعزاب من أصحاب السيارات.
وزار أحد أغنياء لندن برنارد شو، ولما دخل عليه وجده يتحدث إلى نفسه، فسأله: ما لي أراك تتحدث لنفسك؟ فضحك شو وقال: عادة ألفتها منذ الصغر، وهي أن أتحدث إلى أشخاص أذكياء. عدسات.
إذا ضمن الشرق الشبان والمستقبل فقد ضمن كل شيء، وهانت عليه خسارة الحاضر وإن كانت جسيمة.
يقول الكواكب: لو كان الاستبداد رجلا وأراد أن يحتسب بنسبه لقال: أنا الشر، وأبي الظلم، وأمي الإساءة، وأخي الغدر، وأختي المسكنة، وعمي الضر، وخالي الذل، وابن الفقر، وابنة الحاجة، وعشيرة الجهالة، ووطن الخراب.
قلة واعدة.
أخي المستمع، إن وراء كل حضارة قلة مبدعة من الناس، قلة تتميز عن الكثرة لا بالمال والجاه والقوة المادية أو الزعامة الشعبية، بل بالاستحقاق الذاتي طبيعة وكسبا.
قلة تحقق القيم وتعممها في المجتمع، قلة تعمل لا لذاتها بل لغيرها، قلة لا تتعالى ولا تتجبر بل تحب وتخلص وتعطي، قلة متألقة متعارفة، منها تنطلق نوى التقدم ومجاري الانبعاث ومصادر الخلق والإبداع.
حروف مضيئة.
عزيزي المستمع، ليس هناك من يستطيع خداعك بقدر ما تستطيع أنت خداع نفسك.
سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجاب في أحلام العاجز.
وأخيرا، أدنى أخلاق الشريف كتمان سره، وأعلى أخلاقه نسيان ما أسر إليه.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب.